الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة. نعم، الثالث. أنت مقسم مجالس؟ نعم، مع مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي مسائل وفتاوى العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله أن يغفر لشيخنا وأن يبارك في جهده وأن يرفع قدره وأن يعلي شأنه، ونحمد الله على أن من علينا بهذه السنة، ونحمد الله أن من علينا بمعرفة هذه المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المسائل شهية لنا ولإخواننا ولشيخنا، وأن يرفعنا بها الدرجات العالية في جناته سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا جميعا على السنة. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
آمين آمين. آمين.
سئل الشيخ رحمه الله عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات، فأجاب: توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة لله وحده عن جميع الخلق. إذن
قال توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار، والأسلم دائما في الربوبية نعبر بالإقرار، كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يقرون، يعني أكمل من أن نقول كانوا يوحدون، لكن نقول كانوا يقرون، وإن كان لها وجه كل شيء، لكن أفضل أن نعبر بماذا؟ بالإقرار، كانوا مقرين بالربوبية، لأن من كان عنده توحيد الربوبية سالما لزم منه توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أما هؤلاء لم يلزم من ذلك عندهم هذا الأمر، فلهذا نقول من باب الإخبار كانوا مقرين، كانوا ماذا؟ مقرين بهذه الربوبية، وهي أن الله عز وجل خالق ومحيي ومميت ومدبر الأمر وكذا. وكما يعرف العلماء بأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وأيضا الأكمل أن نقول توحيد الله بالملك والخلق والتدبير وغير ذلك. طب لماذا؟ لأن حينما نقول توحيد الله بأفعاله، من أفعاله صفات، من أفعاله هي صفات أفعاله، وهذا داخل في توحيد الأسماء والصفات وإن كان أيضا هذا تعبير بعض العلماء، لكن هذا الأكمل أيضا أن نقول هو توحيد الربوبية، هو توحيد الله عز وجل كونه خالقا محيا مميتا رازقا كذا كذا إلى آخره. نعم. أو توحيد الله بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، ولا نطلق بالأفعال، لأن من الأفعال الصفات الفعلية ينزل ويجيء ويضع قدم وهكذا. نعم نعم، الإقرار بأن الله هو الخالق المحيي المميت وكذا، هذا توحيد، وهذا في الفطرة خلقه الله عز وجل التي خلق الإنسان عليها تقر بهذا، فكل مولد يولد على الفطرة اللي هو قبول كونه خالقا وربا وغير ذلك. نعم، هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة، الميثاق ميثاق الفطرة. نعم.
وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة لله وحده عن جميع الخلق، لأن الإله
هو توحيد الله عز وجل بأفعالنا من نحو الصلاة والصوم والزكاة والحج والتوكل والرجاء والخوف والدعاء وغير ذلك من ألوان العبادات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك. نعم.
أما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة لله وحده عن جميع الخلق، لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة،
هو المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، يبقى الإله هو المألوه المعبود. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. نعم.
وكانوا يقولون إن الله سبحانه هو إله الآلهة لكن يجعلون معه آلهة أخرى.
شوف إله الآلهة مش الإله الواحد، إله الآلهة يعني معه ماذا؟ آلهة أخرى، والمعنى معه معبودات، وإلا هم لم يعترفوا بأن خالقا مع الله ومحيا مع الله ومميتا مع الله ورازقا مع الله، إنما قصدهم بماذا؟ قصدهم بالآلهة المعبودات. فهي نعم تعبد وتصرف عبادة له، لكن تخلق لا، لا يقرون بأنهم خلقون، ولهذا كانت آلهتهم دون الله، الإله الإيه؟ الإله هو إله الآلهة، الإله الأكبر. ولهذا قالوا عن أندادهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يبدأ إله الإيه؟ الآلهة. ومع ذلك فلا يدخلهم ذلك في الإسلام، بل هذا هو الشرك بعينه، لأن التوحيد إفراد الله، إنما هؤلاء إفراد الله بالعبادة، إنما هؤلاء جعلوا معبودات مع الله عز وجل، ولهذا الشرك دعوته غيره ماذا؟ معه، فهم يدعون الله ويدعون الند، يستغيثون بالله فيما يقدر عليه الله ويستغيثون بالند، يبقى صرفوا حق الله عز وجل لغيره، ولهذا كانت القضية معهم في الإفراد ليس في عبادة الله، فهم مقرون بأن الله يعبد، ولكن الذي ينكرون أن الله يفرد وليس يعبد، يفرد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
وكانوا يقولون إن الله سبحانه هو إله الآلهة لكن يجعلون معه آلهة أخرى مثل الصالحين والملائكة وغيرهم، يقولون إن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده. فإذا عرفت هذا معرفة جيدة
تبين يقول إن الله إيه؟ يرضى هذا. نعم.
فإذا عرفت هذا معرفة جيدة،
طيب أن الله يرضى هذا ما دليله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ما يرضى بالشرك، الله حذر من الشرك، وقضية القضايا هي التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، ولهذا كل نبي من الأنبياء إنما بعث بماذا؟ بالتوحيد أولا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
فإذا عرفت
نعم نعم ان ده رموز، يعني مثلا هذا صالح، هؤلاء ملائكة، هؤلاء كذا، فطالما ان الله يرضى عن الصالحين اذن يرضى عن الاشراك به. نعم.
فاذا عرفت هذا معرفة جيدة تبين لك غربة الدين، وقد استدل عليهم سبحانه باقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم، لانه اذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لا يملكون مثقال ذرة، فكيف يدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا؟
فصار توحيد الربوبية شاهدا عليهم بتوحيد الألوهية ودليلا عليه وحجة عليه، لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد، فلا يعبد إلا خالق. أما مخلوق كيف يعبد؟ مخلوق يعني محتاج، مخلوق يحتاج يأكل ويشرب وينام ويدخل الخلاء وغير ذلك. نعم. ولهذا الله قال عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم. نعم.
وأما توحيد الصفات فلا يستقيم في توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات، لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات والله سبحانه. أعلم
لكن الكفار أعقل من أنكر الصفات، لأنهم كانوا في الجملة يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقول وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات. ولهذا المعطل كافر، التعطيل كفر. أما أعيان هؤلاء تحتاج إقامة حجج طبعا عليهم. يقول لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات. نعم. إذن نستفيد من هذه المسألة إيه؟ التلازم بين جميع أنواع التوحيد الثلاثة، التلازم بين جميع أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هناك تلازم بين هذه الأنواع من التوحيد. بمعنى أن الله عز وجل الخالق المحيي المميت وكذا وكذا هو الذي يستحق العباد، فيكون الربوبية دليلا على الألوهية. طيب، وإذا كان كذلك هذا معبود وكذا فليس كمثله شيء، لو كان مثل الله شيء لاستحق العباد. وتوحيد الأسماء وصفات يقوم على ليس كمثله شيء والسميع البصير. إذن أيضا توحيد الأسماء وصفات دليل على الألوهية، ولهذا البعض يعرف التوحيد بالألوهية فقط ليس ردا لتوحيد الربوبية أو توحيد الأسماء وصفات، لا، ولكن اقتصار على الأخص. وهذا موجود حتى في لسان الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج عرفة، لما كان عرفة الوقوف عرفة أعظم أركان الحج قال إنما الحج عرفة، ولما كان أيضا ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل قال إنما الربا النسيئة. فالحصر هذا إنما يدل على عظم هذا الشيء وليس يدل على نفي ما عداه. يبقى توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات هذا مدخل توحيد ماذا؟ الألوهية. طيب، من أشرك بالله شيئا؟ من قال الآن مثلا مدد يا فلان، مدد يا فلان هذا شرك في العبادة في الألوهية، لأنه صرف إيه العبادة لغير الله عز وجل، طلب من غير الله، دعا غير الله، ده واضح فإن شرك في الألوهية. طيب شرك في الربوبية كيف؟ لأنه لما دعاه أعطاه تصرفا بينفع يضر، لما يقول يا فلان اشف ولدي او كذا اعطاه تصرفا، يبقى هذا في الربوبيه. طيب، وفي الاسماء والصفات اعطاه بعض الصفات كالسمع المحيط، هذا ما يسمعك لكن الان يسمعك، تزعم هذا لما تقول مدد يا فلان، يعني معناه انك تثبت له سمعا محيطا. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله ما قول الشيخ في تسميه المعبودات اربابا، إذ الرب يطلق على المالك والمعبود على الإله، وكل اسم من أسمائه جل وعلا له معنى يخصه بالتخصيص دون التداخل بالتعميم. الجواب: الرب والإله في صفة الله تبارك وتعالى متلازمة غير مترادفة. الرب من الملك والتربية بالنعم، والإله من التأله وهو القصد لجلب النفع ودفع المضرة بالعبادة. ولذلك صارت العرب تطلق على الرب على الإله، تطلق الرب على الإله، فسموا معبوداتهم أربابا من دون الله لأجل ذلك، أي لكونهم يسمون الله ربا بمعنى إلها.
أي نعم. يقول يرجع هذا إيه؟ طبعا إحنا عند المعنى الخاص هنقول الرب بيعود إلى معاني الربوبية من الخلق والملك والتدبير وإحياء الأموات، وأن الإله بيعود إلى معاني الألوهية وهو المألوه. لكن العرب قد تطلق على الإله رب، على رب ليه؟ للتلازم. يقول الشيخ: الرب والإله في صفة الله تبارك وتعالى متلازمة غير مترادفة. ما معنى متلازمة غير مترادفة؟ يعني ليس الرب هو معنى الإله من كل وجه، ولكن متلازمة، أن المعبود لابد أن يكون رب، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. يبقى بين الرب والإله ماذا يا إخواني؟ تلازم وليس ترادف، بمعنى أن الرب هو الإله والإله هو رب من كل وجه، لا، الإله هو المألوه والرب هو المالك المتصرف والمرب بالنعم. ولهذا الله قال: الحمد لله رب العالمين. يبقى عندي اسم الله وعندي رب العالمين، اسم رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذا في بداية القرآن أول آية: الحمد لله رب العالمين، فذكرت الألوهية والربوبية. طب آخر سورة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، هذا الرب هو ملك الناس إله الناس، فذكر الرب وذكر الإله. فلو كان الرب والإله من كل وجه، يعني ترادف من كل وجه، لكان هذا تكرارا. لكن نقول هذه الصفة الرب والإله هذا إنما هو من باب التلازم، فالرب والإله في صفات الرب تبارك وتعالى متلازمة، يعني الربوبية والألوهية متلازمة لا مترادفة. أي ليست هي مطابقة في اللغة مترادفة، وإنما هي متلازمة، لأن الإله أو الإله لابد أن يكون خالقا، فمن لازم الإله ماذا؟ فمن لازم الرب، من لازم الله أن يكون ربا وملكا وخالقا، مثل ما مر معنا في المسألة التي مضت، من لازم الإقرار بالربوبية ها الإقرار بالألوهية، ومن لازم أيضا الإيمان بصفة الربوبية الإيمان بصفة الألوهية. نعم، ولهذا قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، استدل بالخلق على الإفراد بالعباد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نعم.
سئل رحمه الله،
ولهذا احنا عندنا ايه ان الاله الرب قد يطلق ويراد به ايه ويراد به الله للتلازم بين الرب والاله وليس للترادف. نعم. لا مترادف، لا مترادف، هو جميع الاسماء ليست مترادفة، بمعنى أن معانيها واحدة، تمام، لكن مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، يعني الذات واحدة، ولكن جميع أسماء الله دل عليها، إنما في المعاني لا، السميع غير البصير، الرؤوف الرحيم غير الجبار المتكبر وهكذا. هو يقصد هنا من ما يتعلق بجهة اللغة وليس باعتبار دلالتها على الذات. ولهذا لابد أن نفهم في باب التقسيمات أن التقسيمات تكون باعتبارات، يعني ما يأتيك واحد مثلا حينما تقول الصفات سلبية وثبوتية يقول لك لا، الصفات ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية ده باعتبار، وسلبية وثبوتية ده باعتبار، وجلال وكمال ده باعتبار، تبهتم؟ نعم.
سئل رحمه الله عن مسائل، الأولى أحاديث الوعد والوعيد وقول وهب بن منبه مفتاح الجنة لا إله إلا الله، الثانية حديث أنس من صلى صلاتنا، الثالثة والرابعة شيء من أحاديث الوعد والوعيد، الخامسة الحديث الذي فيه يخرج من ثقيف كذاب، السادسة والسابعة قوله ألا أخبركم بأهل الجنة، فأجاب الحمد لله الذي يحب العلم به أن كل ما قال الرسول حق يجب الإيمان به ولو لم يعرف الإنسان معناه. وفي القرآن آيات الوعد والوعيد كذلك، وأشكل الكل على كثير من الناس من السلف ومن بعدهم، ومن أحسن ما قيل في ذلك أن أمروها كما جاءت، معناه لا تتعرضوا لها بتفسير لا علم لكم به. وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون أصحابها في النار، أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه لم
ما معنى أمروها كما جاءت، يقول ومن أحسن ما قيل ذلك أمروها كما جاءت، معناه لا تتعرضوا لها بتفسير لا علم لكم به. شوف، لا تتعرضوا لها بتفسير لا علم لكم به، ولا لا تتعرضوا لها بتفسير، نحن نقول هذا مقسم إلى قسمين، علم المعنى، علم المعاني للأسماء عز وجل وصفاته، وعلم الكيفيات. أما علم الكيفيات فهذا مفوض، فلا يعلم كيف هو إلا هو. أما العلم بالمعاني فإنها معلومة المعنى، إذ أن الله عز وجل أمرنا بتدبرها، فكيف نتدبر شيئا لا نعرف معناه؟ والنبي قد تكلم في المعاني، قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون أصحابها في النار، أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه لم يتمه.
ده بالنسبة لنا، قلت هذا بالأسماء والصفات، لكن مراد الشيخ هنا إيه؟ في نصوص الوعد والوعيد، وأن من السلف من قال أمروها كما جاءت، في إيه؟ في الباب هنا في الوعد والوعيد. فأمرها كما جاءت يعني لا يدخل النار قاطع رحم، اقرأها ولا تتكلم فيها بمعنى يردها، بل يمكن أن تتركها فلا تفسرها، ليس ردا للتفسير الصحيح، وإنما لتقع في قلوب الناس. لا يزن زنا، إحنا مؤمن لا تفسر. فنتان في ناس هما بهما كفر لا تفسر، ليس لأنه ليس لا تفسير، ولكن ليتأدى معناه فين عند الناس ويقع ثمرتها، وهي الرهبة، أن يقع في قلب الناس رهبة. إنما لو أنت مثلا قلت من غشنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا وليس على أخلاقنا، وإن كان يثبت له الإسلام بعض الناس قد إيه قد يستهين بالأمر. لكن اقرأ من غشنا فليس منا، مثلا من غشنا فليس منا، لا يزن زاني حنزه ومؤمن، لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيقول الشيخ ومن أحسن ما قيل في ذكري في ذلك أمروها كما جاءت، معناه لا تعرضوا لها بتفسير لا علم لكم به. وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج المعتزلة، اللي هم بقى فسروا وأظهروا لازم نحن لازم مؤمن، هذا نفي لكمال إيمان الواجب وكذا، ده رد لمين؟ رد الخوارج لما كفروا بهذا، قالوا إذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر. والمعتزلة قالوا إذا انتفى الإيمان، انتفى أصله فخرج منه، لكن اختلفوا عن الخوارج، فإن الخوارج أخرجوا من أصل إيمانه إلى الكفر، وهؤلاء أخرجوا من أصل إيمانه إلى إيه؟ إلى منزلتين، يعني أخرجوا من أصل إيمان ولم يدخله في أصل الكفر، فبقي بين منزلة بين المنزلتين، لأن في نصوص تنفع عنه الإيمان وفي نصوص تمنع أن يدخل ماذا؟ في الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين زاعمين أنهم بذلك قد عملوا بالنصوص، نصوص نفت إيمانا ونصوص لم تثبت له كفرا، وبالتالي يكون بين منزلتين. أهل السنة الجماعة قالوا ماذا؟ أهل السنة الجماعة هم في منزلة بين منزلتين، اللي هم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، مش مرتكب الكبير في منزلة بين منزلتين، لكن معتقدهم في منزلة بين منزلتين، فهو حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، ووسط بين غلو وجفاء. فقالوا بأن المنفية هنا إنما هو الإيمان المطلق والثابت، مطلق الإيمان. المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب، لكن يثبت له أصل الإيمان. طيب، يبقى أهل السنة جمع لما فصروا ردا على مين؟ على الخوارج والمعتزلة، خوفا من أن يغزو هذا المنهج إليه. طيب، هل المذهب الثاني يخالف المذهب الأول؟ هل المذهب الثاني اللي فصل يخالف المذهب الأول اللي هو اتركوها على ظاهرها ولا تفسره؟ لا، لا يخالف، لأن المذهب الأول يقول بنفس المعاني ديت، لكن من باب دعوي، من باب دعوي، من مصلحة دعوية، اترك هذه النصوص على ما هي عليه. نعم،
كقوله للأعرابي صلي فإنك لم تصلي، والجواب الأول أصوب وأهون وأوسع، وهو الموافق لقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
شوفوا يقول والإيه، والجواب الأول. طيب، ثم قال وبعض الناس تكلم فيها ردا على لكلام الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالذنوب وخلدون أصحابها في النار، أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس يكونون لم يتمه، كقوله للأعرابي صلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. والجواب الأول أصوب وأهون وأوسع، وهو الموافق لقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن لابد أن نعرف أن المسألة فقط بين القولين هي فقط طريقة في الدعوة، إنما في الاعتقاد فالكل يعتقد ماذا؟ أن نفي هنا إنما هو ليس نفي الأصل الإيمان، بل هو نفي لكماله الواجب. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهو إيه؟ الذين قالوا لن نفسرها لا يعارضون الذين قالوا نفسرها في تفسيره، وليس هذا تفويضا للمراد فيقولنا لا ندري ما المراد منها، لا، هم يضرون المراد منها لكن لا يتكلمون بالمراد منها حتى لا يستهين بها الناس. طيب، قال إذا فهمت تلك
المسألة، فالمسألة الأولى واضحة، ومراده الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحيد وحده بدون أعمال.
يبقى افتح الجنة لا إله إلا الله، تمام، يقول أحد وعد الوعيد افتح الجنة لا إله إلا الله، ومراده الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحيد وحده بدون أعمال، وأما إذا أتى به وبالأعمال وأتى بالسيئات ترجح على حسناته وتحبط عمله، فلم يتعرض وهب لذلك بنفي ولا إثبات لأن السائل لم يريده. نعم،
وأما الثانية وهي قوله
طبعا بنقول جواب آخر مفتاح الجنة لا إله إلا الله إلى غير ذلك، إنما هو ماذا؟ إنما هو مطلق قيدته النصوص الأخرى، قيدته إيه؟ النصوص الأخرى وهي المقيدة. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا صدقا من قلبه، من قال لا يبتغي بذلك وجه الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، الذين آمنوا بالله رسول ثم لم يرتابوا وجدوا بأمانهم وأنفسهم. يبقى محمول المطلقات على المقيدات. هو بقى بيشير إلى إيه؟ إلى كلام وهب بن منبه اللي هو ماذا؟ لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ أنت وقفت عند المفتاح، ما تدري المفتاح هذا له أسنان؟ ما في، هذا له أسنان، هذا له إيه؟ أسنان، هذه الأسنان لا تفتح، لا يفتح لك إلا إيه؟ إلا بها. والأسنان إشارة إلى الإيه؟ إشارة إلى الأعمال. يبقى لا تعتقد ولا تغتر يا من تقرأ هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله وحدها تكفي في دخول الإنسان الجنة، اللهم إلا إذا قال منها هنا ومتى منها هنا. شوف إحنا موضح ليه، شوف إحنا موضح عشان ما يجيش حد بعدك يقول لك إيه أهو دي لا تكفي في دخول الجنة ونسكت نضع نقطة، يجي بعد ذلك يقول لك ده هشام البيلي كان إيه، كان مرجئ. ده بيقول اصلا ان من يتحقق بالقول يوم احمد مرزوق لك ايه، لا ليس مراد هذا شيخنا وانما هذا محمول على. فاحنا استفدنا من تجارب مشايخ كثر ظن بهم ايه الظنون. يبقى احنا نقول ايه، ان لا اله الا الله لن تنفع طالما انه ليس معها عمل وقد عشت ظهرا يمكنك ان تعمل ولم تعمل. اما من قالها منها هنا ومات منها هنا فلا شك أنها تنفع، وتنفع أيضا لو قالها من هنا وكان مشركا بأن نحكم له بالإسلام الظاهر بعد ذلك ننظر يأتي بناقد ولا ما بناقد. أما عند الله فما تنفع هذه الكلمة إلا بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله إيه، حرم ماله ودمه. يبقى هو هل رأيت مفتاحا يفتح إيه بالأسنان؟ يبقى لابد أن هذا يفهم. طب واحد يقول لك إلا في مفاتيح النهاردة بلا أسنان، ده مفاتيح بالريموت تك خلاص ولا أسنان وبتفتح اهو، يبقى ممكن الإله إيه ها في الدنيا؟ لا برضو ما يقوم مقام الأسنان إيه البرمجة، لازم في جهاز. هل رايد افتح يفتح واحدة؟ لازم في جهاز هو اللي بيفتح لك، صح ولا لا؟ يبقى في برمجة، في برمجة برضو دي تقوم مقام الإيه يعني والمعنى. وهل رأيت مفتاحا يفتح وحده؟ يبقى لابد يكون معه إيه أسنان، مع برمجة، مع وهكذا. قولك يا عم ده احنا الوقت بيفتح بالعين ولا حتى بقى مفتاح ايه مبرمج، احنا بندخل على الباب الباب يفتح لنا في عظيم سنة معطوه يفتح لك، ها ما عادش حتى مفتاح نقول الباب نفسه مبرمج، مبرمج الباب، الباب نفسه مبرمج، اما تقترب منه بيفتح ايه لك. يبقى يفتح بواسطة ولا لا؟ يبقى اذا لابد من وصيلة، لابد من وسيلة. يبقى لا إله معها وسيلة، معها وصيلة تصل بها، تصل بها. يبقى لا إله مفتاح للجنة، لكن هذا المفتاح ما يفتح لك إلا بإيه؟ إلا بشرط. وعشان كده مفتاحك هذا اللي انت بتقول مالوش أسنان لا يفتح سيارة أخرى، لازم يكون له إيه البرهان، تمام؟ ما يفتحش سيارة إيه أخرى، يعني لابد من الشرط الخاص ولا يكتفى بالأمر العام. نعم. ولهذا الله قال وعلق دخول الجنة على هذا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من قال منها هنا لا إله إلا الله ومات مع الإقرار بالعمل، الإقرار بالعمل. نعم. والكفر بالطاغوت.
وأما الثانية وهي قوله من صلى صلاتنا إلى آخره، فهو على ظاهره فمعناه لو عرف منه، لو عرف منه النفاق فما أظهر يحمي دمه وماله، وإلا فمعلوم أن من صدق مسيلمة أو أنكر البعث أو أنكر شيئا من القرآن أو غير ذلك من أنواع الردة أنه لم يدخل في الحديث.
تمام، من صلى صلاتنا وذبح ذبحتنا وكذا فهو المسلم، لو ما لنا ما علينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صح، هذا فين؟ في الإسلام الظاهر، تمام، الذي لم يأتي بناقض من النواقض. زي إيه؟ زي أنكر بعثا، أنكر شيء من القرآن، أنكر من وعرده وقامت حجة عليه. طيب، فإن اجتمع معها صدق الباطن نفع ذلك في الآخرة وكان مؤمنا عند الله، لكن لو قال ذلك ولم يعتقد ذلك ولم يصدق بقلبه وقال ذلك فإنه المنافق الذي ماذا؟ الذي نجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فنمنع أو نعصم ماله ودمه، كما قال الشيخ هنا، فمعناه العرف المنفق، فما أظهر يحمي دمه وماله بما أظهر، لأن له حكم الإسلام في الظاهر، وإن كان لا يحمي هذا المنافق من عذاب الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم في الدنيا عصمت أموالهم ودماؤهم بما أظهر. نعم.
وأما الثالثة والرابعة التي فيها أحاديث الوعد والوعيد فسبق الجواب عنهما. وأما قوله أما الكذاب فقد عرفناه هو رجل من ثقيف خرج يطلب بدم الحسين وأهل البيت وانتصر وقتل من قتلهم، ثم ملك العراق وغلظ أمره فسير إليه ابن الزبير عسكرا فقتلوه وفتحوا العراق لأنه أظهر الزندقة وادعى النبوة. وأما المبير وهو الذي
المختار وهو الذي يفني الناس
بالقتل فهو الحجاج المعروف.
تمام. يخرج من ثقيف إيه؟ كذاب ومبير، تقول أسماء ويتكلم الحجاج. أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت. ولهذا إننا نبغض الحجاج لكون الحاكم الظالم، لكن لا نخرج على الحجاج، نبغض الحجاج ونخرج عليه. ولهذا فالحجاج يبغض الحجاج، ولكن مع ذلك خرج منه معه ابن عمر، فكان الحجاج أمير الحج وكان ابن عمر مفتي الحج. من هنا نفصل بين ما يكون من الحاكم باعتبار معاصي وفجور، وبين يكون من الحاكم باعتبار كفر وإسلام. فالحاكم ولو كان أفجر الناس فإننا نسمع له ونطيع ولا نخرج عليه. طيب، ولو صار كافرا ومن أعدل الناس فليس إمامنا. يبقى متى نقول لا جماعة ولا إمام؟ باعتبار أبدان، حينما يكون الحاكم كافرا، لكن حينما يكون الحاكم مسلما فإننا نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم.
قال وأما السادسة فلا علمت أن الحديث صحيح. وأما السابعة فقوله
فلا علمت أن الحديث صحيح، إن كنت السادسة إذا ألا أخبركم بأهل الجنة ما ندري هو ما أكمل الحديث ما أكمله. نعم.
وأما السابعة فقوله ضعيف فهو ضد القوي، والمتضعف قيل إنه المتواضع، والعتل قيل هو الغليظ
يعني الضعيف المتضعف. نعم.
والزنيم
الضعيف ضد القوي معروف. طب المتضعف بقى المتواضع يظهر في صورة الضعيف تواضعا، والعتل
الغليظ
الغليظ
الجافي
قيل هو الغليظ الجافي،
والزنيم المعروف بالبشر المستكبر معروف، وهو والذي لا زبر له، فسره بقوله لا يبتغون أهلا ولا مالا، والشنظير فسره بالفاحش، وباقي الأوصاف في الخير والشر معروفة والله أعلم.
نعم.
المسألة العاشرة، سئل رحمه الله عن الوعيد في من حفظ القرآن ثم نسيه، هل هو صحيح أم غير ذلك؟ أيضا نبهني عبد الوهاب في خطه للموصل أنك ما رضيت قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في مشيئته وإرادته، حتى إني أفكر فيها ولا بان لي فيها شيء أيضا سوى المذكور عند النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، بين لي معناه جزاك الله خيرا. الجواب، الوعيد في من حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث، فإن كنت قد حفظت القرآن أو شيئا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه.
لكن انتبهوا،
وأما
أما حفظ القرآن هنا نسيان الحفظ فهو على درجتين يا أخوة. الدرجة الأولى أن ينسى القرآن بمعنى أنه لم يعد حافظا له، لقلة مراجعة وكذا تفلت منه القرآن، فهل هذا يأثم؟ الجواب لا، إنما فاته أجر عظيم وعليه أن يراجع القرآن. طيب، والنوع الثاني حفظ الحدود، فلم يحفظ القرآن، نسي أي العمل به، فهذا إذا لم يعمل القرآن فهو المتعرض للوعيد الشديد. هذا متعرض لماذا؟ للوعيد الشديد. هات النص كده، يوم حفظ القرآن ثم نسيه. هات النص. يبقى عندنا حفظ، عندنا نسيان بمعنى حصل بعدم التعاهد فصار لا يذكر هذه الآيات ويختلط عليه، فهذا محروم وليس بآثم، لأن حفظ القرآن سنة وليس بواجب. طيب، والثاني النسيان بمعنى ترك العمل به، فهذا يأثم. إذا هناك نسيان بمعنى عدم الحفظ وكذا واختلط عليه، هناك نسيان بمعنى الترك، فهذا الثاني هو الذي يأثم عليه. نعم.
وأما قوله في الخطبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته وإرادته، فعجب كيف يخفى عليك هذا والشهادة للألوهية والمذكور في الخطبة توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار.
إيه نعم.
وأما قوله اللهم إني،
يعني فين الشهادة؟ نعم، أشهد أن الله وحده لا شريك له في مشيئته وإرادته. يقول فعجب كيف يخفى عليك هذا والشهادة للألوهية. انتبه، يعني لما أنت قلت لا شريك له في مشيئته وإرادته إنما ذكرت المتعلق بالربوبية، مع أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له متعلق بماذا؟ متعلق بالألوهية. ونقول هو متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد لماذا؟ النفي. نعم. لكن الأخص في أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الألوهية، وهذا لا يمنع الربوبية ولا يمنع الأسماء والصفات، لكن لا تفسر ذلك بالماذا؟ بالربوبية. فسرها بالألوهية كما هو ظاهر، ثم إن هذه الألوهية متضمنة للربوبية والأسماء والصفات. ولهذا لما بنسأل ما معنى لا إله إلا الله، ها؟ لا معبود حق إلا الله، ما تقول لا خالق إلا الله، فإن لا خالق إلا الله ذكر الربوبية، وقد كان المشركون مقرين بذلك. إنما الأخص ما هو؟ وهو المأخوذ من الله، الله المألوه، هو لا معبود حق إلا الله. طب هل هذا ينفي الربوبية؟ لا. ينفي الأسماء والصفات؟ لا. نعم.
وأما قوله اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخره، فترجع إلى الإخلاص والتوكل ولو كان بينهما فروق لطيفة، الله
نعم.
أعلم.
نعم.
المسألة الحادية عشرة، قال السائل عفى الله عنك، خطبت ووقفت على يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ثم قلت جعلنا الله وإياك من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بارك الله لي ولكم، ولا فطنت إلا بعد من قضى الصلاة، وأردت أن آمر المؤذن يؤذن ونعيد الخطبة والصلاة، ثم تأملت يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وإذا كأنها آية تقوم بالمعنى وتجزئ، ثم كثر علي الهم والتردد، وأيضا عفى الله عنك عندي دبيش ولي عيال وحاير، تطمع نفسي لمنزلة الفقراء، ولو لم يكن إلا سبقهم إلى الجنة بما ذكر، ويعرض ذلك أي الفقير الصابر والغني الشاكر أفضل، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت انتظر ورثتك أغنياء إلى آخره.
يعني كان النفس تميل أن نريد أن أكون في منزلة الفقراء لأنهم يسبقون الأغنياء في دخول الجنة، لكن آتي أنظر أجد أن النبي قال إنك أن تظهر ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فما الجواب عن ذلك؟ أيضا بين لي
حد الشكر وحد الصبر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا، الحديث، واللفظ الآخر مخلصا، دخل الجنة. ما معنى الصدق والإخلاص والفرق بينهما؟ أيضا حديث البطاقة،
من قال الإله صدقا، من قال مخلصا، هل هناك فرق بين الصدق والإخلاص؟ نعم. أيضا حديث،
أيضا حديث البطاقة وما معه من سجلات الذنوب حتى وضعت في كفة والبطاقة في كفة فرجحت بتلك السجلات لما تضمنت من الإخلاص. وما تقول في من خالف شيئا من واجبات الشريعة ماذا يقع عليه؟ وما معنى كل ذنب عصي الله به شرك؟ وهل يقع في جزء من الكفر والمراد به الكفر بالله أو بآلائه مع صغره؟ وما معنى
يعني هل كفر نعمة ولا كفر اعتقادي؟ نعم.
وما معنى قول من قال
كفر أكبر؟ نعم.
وما معنى قول من قال كفر دون كفر، وقول من قال كفر نعمة، أي نعمة
أي نعم.
أي نعمة أيضا؟ وماذا ترى في الرؤيا التي ذكرت لك؟
ذكرت لك
أيضا تفكرت في الإيمان قوته وضعفه، وأن محله القلب، وأن التقوى ثمرته مركبة عليه، فبقوته تقوى وبضعفه تضعف. وهذا فهمي، ولكن ورد علي شبهة: أعرف من خالف دين الإسلام وصد عنه تقوى عن بعض التعديات ولا سيما أموال الناس، وإلا العبادة البدنية والمالية مثل الصلاة والزكاة تكون عادة وفطرة. أي شيء ترى في ذلك منه؟ وما ذكرت لك في أول السؤال صحيح أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق. أما مسألة الخطبة في الجمعة فلا علمت فيها خلافا، وأرجو
فلا أنها علمت تامة. لا علمت فيها خلافا
وأرجو أنها تامة،
يعني الصلاة صحيح. أنت أخطأت صحيح، يوم يبعث ما في القبور فحصل ما في الصدور وكذا، لكن الصلاة صحيح والخطبة صحيح. نعم.
وأما مسألة الغنى والفقر، والشاكر كل منهما من أفضل المؤمنين وأفضلهما أتقاهما، كما قال تعالى:
إن إذا كان طبعا أخطأ إذا كان يقصد الآية إن أنساد ربي لك نود وأنه عده لك شهيد وأنه لحب الخير شهيد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فإن كان مقصده أنه غير الآيات إلى هذا اللفظ فهذا خطأ في القرآن، لكن الصلاة صحيحة والخطبة صحيحة. نعم.
وأما مسألة الغنى والفقر، والشاكر كل منهما من أفضل المؤمنين وأفضلهما أتقاهما، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وهذا ما رجح شيخ الإسلام، التفريق بين غني الشاكر والفقير الصابر، أفضلهما أتقاهما. نعم.
وأما حد الصبر وحد الشكر فلا عندي علم إلا المشهور بين العلماء أن الصبر عدم الجزع، والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك.
سبحان الله، عجيب الشيخ، يعني بيظهر لنا بعد جدا في شخصيته، وبيجيب يعني بعد التقوى وبعد الحذر وبعد أنه لا يريد أن يتكلم كلمة لا علم له بها من كلام العلماء. فهنا يقول: أما حد الصبر وحد الشكر فلا عندي علم إلا المشهور بين العلماء أن الصبر عدم الجزع، والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك. الناس حيال المصائب أقسام، الناس حيال المصائب أقسام. القسم الأول الجازع، وهو المتسخط الذي يلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوة الجاهلية ويتسخط بقلبه وكذا. والثاني الصابر، وهذا واجب. الأول محرم، الجزع هذا محرم، الثاني الصابر وهذا ماذا؟ واجب. الصبر هذا واجب وهو ضد الجزع، صبر ضد الجزع. والثالث، وطبعا الصبر واجب، والثالث الرضا، الرضي بهذا، وهذا أعلى من الصبر. فهو راض بما قسم الله وبما ابتلاه الله. من جهة التقدير هذا الراضي ما حكمه؟ نقول الرضا إذا عاد إلى فعل الله عز وجل بما قدر وكذا فهذا إيه؟ واجب. طب وإذا عاد إلى المصائب هل يجب عليك أن ترضى بالمصيبة؟ الجواب مستحب. إذن الرضا منه الواجب ومنه المستحب، فرق لي أخواني متى يكون واجبا ومتى يكون مستحب. ها الرضا قولي يا اسماعيل فيما يتعلق بفعل الله الذي هو التقدير فهذا واجب. ها اما من جهه المصائب فمستحب. طيب الثالث الشاكر او الرابع او الخامس الشاكر، يبقى عندنا الجازع، عندنا الصابر، عندنا الراضي، الرابع ماذا؟ الشاكر. الشاكر هذا ارقى من الرضا، ليس يرضى فقط بل يحمد الله عز وجل على هذا ويشكر الله عز وجل على هذا. طيب اذا ما الفرق بين حد الصبر وحد الشكر؟ هو الفرق بين حد الواجب وحد المستحب، هو الفرق بين حد يحبس الانسان نفسه عن التساخط وكذا فيأتي بالواجب، وبين ان تتحول المصيبه له الى نعمه، المحنه الى منحه، ويقول ان ما اعطاني الله على مقامات العبوديه في هذه في هذا الابتلاء لاعظم من الحفاظ على النعمه نفسه. نعم نعم. الشكوى إن كانت تتضمن تململا وكذا فهذا محرم، وأما إن تضمنت إخبارا إني أشكو من كذا وعندي مرض كذا وعندي ألم كذا فهذه مباحة وجائزة. النبي سمع عائشة تقول ورأسه، فقال وأنا ورأسه. فإذا كان القائل مخبرا فلا إشكال، وأما إن كان جازعا متململا فهذا محرم. طيب والأكمل أن تجعل شكواك إلى الله، اللهم أنك تعلم أنه قد بلغ بي من اللأواء ومن الفقر ومن كذا ومن كذا ما تعلم، اللهم سد ديني، اللهم كذا اللهم كذا إلى آخر ذلك. يبقى في فرق بين شكوى هي مجرد إخبار، وشكوى هي مجرد هي ماذا؟ تقوم على التململ من ذلك. نعم. والجزع.
وأما قوله من قال لا إله إلا الله صادقا والحديث الآخر مخلصا، فمسألة الصدق والإخلاص كبيرة، ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص قال بهما ارتفع القوم، ولكن يقر بها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة مثل الصلاة
ولكن
والإخلاص
يقربها، ولكن يقربها
إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة مثل الصلاة والإخلاص، فالإخلاص فيها يرجع إلى أفرادها عما يخالف كثيرا من الرياء والطبع والعادة وغير ذلك، والصدق يرجع إلى إيقاعها على المشروع ولو أبغضه الناس لذلك. وحديث البطاقة ذكر الشيخ
هنا الفرق بين الإخلاص والصدق، يعني الشيخ تكلم كلاما جيدا لكن قد يكون أيضا مغلقا يحتاج إلى إيضاح، يعني يقول ولكن يقربها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة مثل الصلاة والإخلاص، فالإخلاص فيها يرجع إلى أفرادها عما يخالف كثيرا من الرياء والطبع والعادة وغيرها، والصدق يرجع إلى إيقاعها على المشروع. عندك الصلاة مثلا الإخلاص فيها إيه؟ إنك ترجو بذلك وجه الله لا ترى بأحد. طب الصدق أن توقعها على المشروع ولا أبغض الناس ذلك. طيب إحنا نريد أيضا يعني أن نميز تمييزا يكون أوضح، هل بين الصدق والإخلاص مقابلة وفرق؟ الجواب نعم، بين الصدق والإخلاص فرق، والدليل أن الإخلاص من أعمال القلوب وأن الصدق من أعمال القلوب. يبقى عندنا عملان قلبية، هذا عمل وهذا عمل، هذا عمل وهذا عمل يقتضي التغاير، إذا الإخلاص غير الصدق حتى ولو من لازمه، لكن هو غير في المعنى. طيب الإخلاص وده بقى القاعدة الثانية، يبقى عندنا التفريق بين الإخلاص والصدق بأمور. الأمر الأول أنهما من أعمال القلوب، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر المخلصين وذكر الصادقين، فدل هذا على التغاير. طب اثنين، التحريف بالضد، فالإخلاص ضده الشرك والصدق ضده الكذب، يبقى دل على التغاير. فالإخلاص ضده ماذا؟ الشرك الأكبر والأصغر. طب والصدق ضده الكذب، وهذا يتضمن الكذب في الأقوال والكذب في الأعمال والكذب في الإرادات وغير ذلك. يبقى هذا هو الفرق بين الصدق والإخلاص. إذا أردت أن تعرف الفارق فانظر إلى الضد، فتقول الإخلاص وضده الشرك والصدق وضده الكذب، يبقى أنت بالمعنيين تخلصت من آفتين، آفة الشرك وآفة الكذب. واضح؟ نعم.
قال: وحديث البطاقة ذكر الشيخ أنه رزق عند الخاتمة، قولها على ذلك قولها على ذلك الوجه والأعمال بالخواتيم، مع أن علي بقية إشكال.
الله أعلم. يا أخي عجيب والله اليوم. لا 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 لا، احنا استفدنا إضافة جديدة في ترجمة الإمام. ايه؟ لا لا، درس صراحة، يعني درس عظيم. يقول حديث البطاقة اللي هو الرجل ما عنده إلا حسنة وهي لا إله إلا الله، هذه في البطاقة، ويقابلها ماذا؟ 99 سجلا من الذنوب والمعاصي. لما وضعت هذه السجلات في كفة، وضعت لله في كفة، طاشت لا إله بهذه الكفة. طيب هنا عندنا إشكال، ألا وهو أن هناك من يدخل النار وهي عنده، بل هناك من يدخل النار وعنده العمل الصلاة والأعمال، هذه أخرجوا من النار من أخرجوا من النار فيخرجوا من هؤلاء من النار بمواضع السجود، يعرفونهم بمواضع السجود. يبقى كيف يدخل النار من عنده لا إله إلا الله وعمل ولا يغفر له ولا تغفر لا إله إلا الله معناه عمل، وتغفر لا إله إلا الله وليس معها عمل؟ مشكل هذا، هذا مشكل. عندي حديث البطاقة في لا إله فقط، ومع ذلك طاشت الصحائف مقبلة. طب لا إله الله مع عمل ولم تطش الصحائف بل دخل النار، يشكل هذا ولا لا؟ طيب أجاب الشيخ قال بأنه رزق عند الخاتمة، أو رزق عند الخاتمة، قولها على ذلك الوجه، يعني من الإخلاص والصدق والأعمال بالخواتيم. خلاص طيب ماشي، فعلا هو أكيد أن لا إله راضية غير لا إله الله هذه، فلا إله الله التي طاشت الصحائف أو طاشت بصحائف الذنوب أكيد أنها على الصدق واليقين والإخلاص والمحبة والإنقياد والقبول وكل هذه الأمور، فقد بلغت أعلى ما يكون. أما الأخرى فكانت معها نقص، معها إصرار على الكبائر، عدم الاستغفار وذنوب، فكانت ناقصة. ولهذا قال ابن عبدالوهاب في كتاب التوحيد من ضمن المسائل: فإن كثيرا من الناس يقولها وقد خف ميزان. يبقى هنا الثقة هيعود إليه، أكيد محمولة على توبة، ومحمولة على أوبة، ومحمولة على صدق، ومحمولة على إخلاص، ومحمولة على يقين. جواب سهل، جواب سهل، بس يبقى إشكال. من هنا قال الشيخ: مع أن علي بقية إشكال. تعرفون إشكال راجع منين؟ الإشكال راجع إلى أنه لو قال بصدق وإخلاص وكذا كيف يأتي ب99 سجلا من الذنوب؟ إحنا النقطة الأولى تجاوزناها، والإشكال الأول تجاوزناه، إن كيف يقول شخص لا إله إلا الله ومعه عمل ويعذب، وآخر يقول لا إله إلا الله وتطش الصحائف؟ هنقول صدق وإخلاص ويقين عند الموت رزق الإخلاص واليقين وعظمة هذه الكلمة في قلبه حتى طاشت الصحائف. لكن هذا يبقي إشكال، والحقيقة هذا اللي احنا يعني قرأناه في كثير من كلام علمائنا يتوقفون على هذا الحد، إن ده على الإخلاص وده على كذا وكذا وكذا. هيبقى الإشكال إيه؟ الإشكال هو كيف أتى بذنوب وتسعة وتسعين سجلا يوم القيامة. البعض قال تاب من ترك الواجبات ولم يتب من المعاصي، فلهذا من هذه الجهة لا أكلفه ولا أقول بأن هذا ترك الأعمال ومع ذلك نجا، لا، هو تاب من ذلك لكن بقيت عنده ذنوب لم يتب منها. ألا تب إذا بقيت عنده ذنوب لم يتب منها، التأويل هذا، إذا ما الفرق بينه وبين من دخل النار؟ يبقى هذه تمنع إيه؟ تمنع التوبة التي يعظم فيها كلمة لا إله حتى تطش الصحائف، دي لابد أن تكون توبة من ترك واجبات وارتكاب منهيات. طيب جاء منهيات، يبقى نعم نقول إيه؟ نقول إن دي من أحداث المشكلة اللي بنرجعها إلى المحكم. في زرجان المحكم قلنا يجب عمل ويجب، قلنا الجواب ده مجمل، ولغيرنا أن يقول هذا النص من المحكمات في أنه لا يلزم العمل وكذا، والتاني من المشكلات. ما في جواب إلا واحد به يستقيم المقام، ما هو؟ أن هذا الرجل قالها وعظمت في قلبه ومات ولم يتمكن من عمل وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي. أما إتيان هذه الصحائف أمام الخلق ليرى الخلق عظمة اسم الله، ولا يذكروا مع اسم الله شيء في آخر الحديث، في آخر الحديث ويذكروا مع اسم الله شيء، عبد لا. وأنا من قال طاشة الصحائف، هي طاشة الصحائف يوما قالها، لكن أراد الله أن يري كيف طاشة الصحائف، فيبقى هذا لإظهار فضل الله في صورة محسوسة أمام ماذا؟ أمام الخلق، خلاص. وإلا هو لم يأتي بذنوب معاصي يؤخذ عليها، إنما قد غفرت له، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر ذلك للخليقة. وهذا قد يكون الله عز وجل أظهر للخليقة القصاص بين الحيوانات، حيث ما في بين حيوانات مظالم ويختص وكذا، لكن لإظهار عدله. فإذا كانت الحيوانات حصلها ذلك فما بالك ببني إيه؟ ببني آدم. وقد أشار إلى هذا المعنى مين؟ ابن رجب، لما قال بأن الذنوب استغفر وكذا قد تبقى في صحف الإيه؟ الملائكة. يبقى هذا لإظهار فضل الله عز وجل على هذا العبد إظهارا تراه الخلائق، ولهذا أتي بهذا الرجل على رؤوس الأشهاد ليراه الناس، ثم في آخره ولا يقول مع اسم الله إيه؟ شيء، ولا جواب يشفي الغليل ويشبع العلم إلا بمثلها. ولعل هذا ما قصد ابن باب حينما قال مع أن علي بقية ماذا؟ بقية إشكال، مع أن علي بقية إيه؟ إشكال. نعم نعم. يعني أنت عايز تنضرب، هو إيه المشكلة؟ بعد ما بينت لك الجواب يبقى أنت إيه اللي يشكل عليه؟ إيه يعني يتصور مع عدم الأعمال ماذا؟ توبة، توبة ولا فعل ذنوب؟ وجود ذنوب منها ترك الواجبات وارتكاب المنهيات، ثم إنه تاب من كل هذا عند موته، من ترك الواجبات ومن فعل المنهيات وارتكاب المنهيات. الايه ايا كان بقى، هو احنا عندنا طبعا هذا كافر، لكن يعني بترك الاعمال الكليات، ثم انه لقي الله عز وجل بهذا، او يكون جاهلا بالاعمال، جاهل فلم يعمل لكن عنده ذنوب، زي حديث حذيفة يدرس كما يدرس وشف الثوب حتى لا يدري أو لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، فيكون جاهلا بهذا لكن عنده ذنوب ومعاصي فيتوب، فلا هو من باب الواجبات أتى بواجب، ومن باب المنهيات قد تاب إيه؟ قد تاب منه. يبقى إما هذا وإما ذاك، كلها تأويلات صحيحة، كلها تأويلات صحيحة. نعم تفضل تفضل تفضل. بعد إيه؟ كل مؤمن تقي من الجنة هيدخل الجنة طبعا، ما ليه؟ لأنه مكلف زينا، عبادة والعبادة مقتضاها الإثابة أو إن فعلها والعقوبة إن إيه تركه، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فليك تحرى ورشدة. يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل. ومما يدل على دخول الجن الجنة قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما يا إنس وجن تكذبان. وقال: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم،
كلام شيخ الإسلام شيخ في هذه الحديث. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فهذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، بل كثير ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار أو أكثرهم ثم يخرج منها. وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين وبموت عليها، فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال. وأكثر من يقولها
يقول النصوص التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله والفضل بذلك وندخل الجنة محمول على الإيه؟ على المقيد. نعم،
وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه من أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وغالب من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بها بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث الصحيح، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث.
نعم،
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين ومات على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته، بل كانت حسناته راجحة فيحرم على النار، لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء،
وبالتالي يتوب من كل ذنوبه والمعاصي.
وأخوة،
لأن الإصرار على الكبائر والذنوب والمعاصي يتنافى مع ماذا؟ مع صدقه ويقينه وإخلاصه وكذا، فينقص ذلك كل هذه المعاني. ها،
وأخوف عنده من كل شيء، فلا يبقى في قلبه حينئذ إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، فهذا هو الذي يحرم على النار وإن كان له ذنوب قبل ذلك. فهذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين وهذه الكراهة لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحي النهار الليل.
نعم،
فإن قالها على وجه
كما يمحو النهار الليل، يعني لو كان عنده إخلاص وصدق ويقين وإلى آخره ما ترك ماذا ذنبا إلا وقد استغفر منه وتاب. نعم،
فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
ويحرم على النار.
وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.
يعني أنه يكون تحت المشيئة إذا كان عند معاصي وذنوب ولكن عنده لا إله إلا الله، فهذه ماذا؟ قد ترجح حسنته تلك على السيئات فيدخل الجنة اللي هو تحت مشيئة الله، مش من مات على معاصي وذنوب وعنده لا إله إلا الله يكون تحت المشيئة، تحت المشيئة، لكن يكون أنقص من إيه؟ من غيره. ها،
وقال: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه
أعد الجملتين الأخيرتين.
وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك،
يعني الشرك الأكبر،
هذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص
ليس بذلك جزما لكن نقول تحت مشيئة الله عز وجل،
ولكن نعم، تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.
ها،
وقال أيضا: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم.
يبقى إذن الحسنة التي لا يقابلها سيئة ولا تزن بسيئة ليست هي أن يقولها فقط، بدليل أن شخص نفسه اللي قال هذا بيقول إيه؟ بيقول وإلا فإن كثيرا في العبارة الأخيرة يدخل النار.
فهذه حال من قال بخلاص وصدق كما قال هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله.
تمام، يبقى ليس مجرد قول. نعم،
ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح،
ولم يترجح قول لا إله على سيئاتهم كما ترجح هنا
قول صاحب كما ترجح قول صاحب البطاقة.
تمام، أكمل.
انتهى شيخ من هذه السنة؟
لا، ما مشكلة في الناقل وقف، احنا بقى عايزين اللي بعد كده. يعني ليه؟ لان الكلام مشكل في الاول، واحنا وقفنا عند هذا الكلام قبل ذلك. مشكل في الاول ايه؟ انه هذه الحسنة عنده حسنة وكلام من توحيد وخطاب الشرك الاصغر من الاكبر، ماذا وبقي ما بقي عنده الى الشرك الاصغر، ومع ذلك هذه الحسنة التي لا تقومها ايه؟ ثم هو بعد ذلك يقول ايه؟ بعد ذلك نفسه يقول بان الذين دخلوا النار عندهم كبائر اصروا عليه، ولا شك ان الشرك الاصغر مما اصر عليه، لكن نقول فيحمل هذا على من تاب من الذنب كله سواء الشرك الاصغر او المعاصي او كذا. يبقى ايه الفارق باختصار وبوضوح جدا؟ لابد من فارق بين من قالها وطشت صحيفه وبين من قالها وعمل ودخل النار. هذا الفارق يلخصه شيء واحد فقط لا اكثر ولا اقل، ان يكون قد عظمت عنده وتاب معها توبة صارت هي كلمة عظيمة عند موته، ومات على ماذا؟ ومات على ذلك. ويكون الثاني قد مات مصيرا وهذا مات تائب، بس هذا الخلاصة. لكن هو المشكل فعلا بحق انه كيف يتوب مع هذا التأويل، ان كيف يكون قد تاب ثم اتى بصحائف وقد ملئت ذنوبا ومعاصي؟ نقول هذا ايه؟ هذه غفرت لكن أتي بها هنا في هذا الموضع لإظهار كيف أن هذه الكلمة قد طاشت بهذه الصحائف ليرى الناس ذلك. نعم،
القائمة شغل كلام. يقول وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان وقول القلب، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول
هي شروط لا إله إلا الله المعروف. نعم،
وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام.
تمام،
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة
الكامل يعني. نعم،
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب،
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة.
أيوة كل موحد لسه مثل البطاقة لأنه عنده لا إله الله، بس منهم من بطاقته كاملة لا إله الله عنده كاملة، ومنها ما هي ناقص. ها؟
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه
في المدخل على حديث البطاقة. ها؟
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه،
بل ولكن عنده عمل وعنده كذا ويدخل النار ولا إله الله عنده. ها؟
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل،
اسمع بقى السر الحديث
الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل
ها؟
وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات.
لما لم يحصل لغيره ها؟ من أرباب البطاقات
تشديد يا شيخ، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفرضت بطاقته بالثقل والرزانة،
لأنه انفرض بالإخلاص والصدق واليقين وكمال ذلك بما ليس عند من دخل النار. هي أكمل
انتهى من المدارس
برضو انتهى. طيب على كل حال سواء كان عندك كلام شيخ سامة وكذا، طيب انفرض طبعا هذا ما يكون معه إصرار على الكبائر، لأنه عنده إصرار على الكبائر. هل ترى يا سيد فرق بينه وبين من دخل النار؟ ها؟ ما فيش فرق، لأن هذا عنده يا محمد لا إله الله، وده عنده لا إله الله، وده عنده ذنوب، وده عنده ذنوب. احنا نريد حالة ينفرد بها فعلا من طشت صحائفه هو كذا عمن دخل، بل حال ايه واحد، ما هو؟ التوبة من جميع المعاصي. طب ازاي تاب من جميع المعاصي وجاء بتسعة وتسعين سجل المعاصي ويا محسن؟ طيب والذنوب والمعاصي وقد تاب؟ احسنت، اظهرها الله. بس احنا عايزين كلمة اظهرها الله دي، لان صعبة تلاقي في الكتب، صعبة دي هتلاقي في الكتب اظهرها الله دي. يبقى اذن هذه ذو معصرات، نعم ما عندنا اشكالية، لكن اظهرها الله الخلائق حتى تعلم الخلائق علما يقينيا ماذا كان في لا اله الا الله اذا قيل بإخلاص. انما لو احنا اعتبرنا ان عنده 99 سجلا من الذنوب والمعاصي وما عنده عمل ومات على ذلك، ثم من يدخل الجنة عنده عمل وربما ما تبلغ ذنوب 99 سجلا، يبقى كيف هذا؟ هي كيف هذا؟ لابد من فارق. كما يقول شيخ ابن القيم يقول في سر هنا، في سر هنا عند هذا ليس عند غير. ما السر؟ إلا التوبة والصدق والإخلاص وكذا، الذي يقتضي ماذا يا أخوان؟ الذي يقتضي أنه ما يبقى معه ذنب. هيبقى المشكلة البسيطة جدا اللي هي صعبة حصلها في الكتب مباشرة. إيه المشكلة البسيطة والقليلة؟ إنه هذا الرجل جاء بستسعة سجلا من الذنوب، حل هذه هترجع تقول متى مصرا وبعدين ظهر يوم القيامة كذا؟ طب ما هو الآخر دخل النار ليه وهو كل جريمته اللي صرر على الذنوب والمعاصي، وإلا هو عنده أصل التوحيد. هيبقى جواب واحد فقط، مقام لا تنافى مع الإتيان بتسعة وتسعين سجلا مقابلة. إيه بقى المقام هذا؟ مقام الإخلاص والصدق، وأن هذه الذنوب إنما أوتي به لإظهار إيه؟ لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
في كلام الشيخ الإسلامي شيخنا.
أيوة.
يقول لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة؟
المرجئة يرون ذلك، المرجئة يرون إيه؟ ذلك كامل الإيمان طالما هو مقر إيه؟ ومصدق. نعم.
وأنتم
ومقر بأن هذه الأعمال من غير جاحد به، مثل ما يقول المرجئة الملفقة المعاصرة إن كل الواجبات لو تركت وكل المعاصي لو ارتكبت دون الشرك طالما أنه لا يجحد شيئا من ذلك أنه داخل الجنة يوما ما، إما ابتداء وإما بعد أن يدخل النار. وهذا هو عين كلام من المرجع كما قال إسحاق وكما قال الحميدي. نعم.
هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كاملو الإيمان وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس.
لا لا لا، انتبه، أكفر الناس مع أنه يعززهات من أول. ها، وهل يتصور أنهم يشهدون ثم يقولون ثم يقولون ها
لو قدر أن قوما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا؟
تمام، نؤمن بما جئتنا بقلوبنا، يعني نقر
من غير شك،
من غير شك،
ونقر بألسنتنا بالشهادتين.
يبقى عنده إيه؟ قوله، قول لسان وقول القلب وعمل القلب، ولكننا
لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه.
تمام، مش هنطيع في هذا. ها،
فلا نصلي ولا نصوم ولا
فلا نصلي ولا نصوم ولا ولا
ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر ولا نكح ذوات المحارم.
نأتي المعاصي، يبقى الواجبات هنتركها والمعاصي إيه أنا فعله. ها،
قال هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان
بالإقرار والنطق باللسان
وأنتم من
مع ترك عمل الجوارح والأركان؟ ما هو المطروق دلوقتي يا إخواني عمل جوارح وأركان. ها،
وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار.
ممكن يكون تحت المشيئة يدخل الجنة ابتداء أو يدخل النار ثم يعود إلى الجنة. ها،
بل كل مسلم يعلم بالاضطرار.
شوف، هذا علم بالاضطرار. نعم،
أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به. ها، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك.
تمام، مع أن اللي عندهم دلوقتي هل عدم إقرار باللسان ولا عدم إقرار بالقلب ولا عدم كذا، إحنا مؤمنين ومؤمنين بهذا وإن جئت به وهو إلى آخره، بس إحنا مش هنصلي وهو إلى آخره. طب اسأل المرجاء الملفق المعاصر عن هذا حكم هؤلاء. ما حكم تارك الأعمال هو هذا يا إخوان، صح ولا؟ ترك الأعمال كلية فلم يأتي بشيء من هذه الأعمال، وحكموا له بالإيمان ونقص الإيمان، وقد يتوب الله عليه ويدخل الجنة تحت المشيئة من أول الأمر، وقد يعذبه ثم يدخله الجنة. وشيخ سامح قال بأنه من أكفر أهل الإيه، من أكفر أهل الأرض، لأنه ترك ركن الإيمان الذي يصدق عمل القلب وإقراره، لأن من لم يعمل بجراحته قط كاذب في دعوائه للتلازم بين الظاهر والباطن. هذا نقل مهم جدا، أيضا ينضاف إلى ضمن النقول اللي قالها شيخ سا، مثل ما قال ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأنه فرض الصلاة والزكاة والحج وإلى آخره، ويعيش ظهره لا يصوم يوما لا يصلي لا يسجد له سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا حج إلى بيت الله وكذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان إيه صريح. يبقى هؤلاء الذين قالوا ذلك سيحكم بأنهم أكفر الله ورضيه، لأن هذا سيعود على ما ادعوه من الإقرار بالتكذيب، إذ لو كانوا مقرين حقا لعملوا صدقا، لو كانوا مقرين حقا لعلموا صدق لعملوا صدقا، فعدم عملهم مع عدم وجود المانع يدل على كذبهم في الإقرار. أظن واضح، أظن هذا واضح. طب هم قالوا كده، هم قالوا كده القاتل مرة عني القاتل وقتل النبي مع الكفار، قال كده. أول حاجة قالها لن نصلي. ها،
لو قدر أن قوما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادة بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد.
بس ما فيش حاجة اسمها قتل معنا، ما فيش حاجة اسمها قتل النبي. نعم،
ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك
أيضا. عادي القتل بأن
نقتلك أيضا.
قال عادي الأخير، عادي الأخير، ونأخذ
أموالهم بل نقتلك، أيضا ونقاتلك مع أعدائك.
لا، هذه مكفر بنفسها، هذه مكفر بنفسها. تمام، فلو كان من جملة كلام هذا مكفر بنفسه. طب وبالتالي هذا فقط يكفي، ما يحتاج سرد أعمال، ما يحتاج سرد أعمال معه، ونقتلك أيضا فما يقتل نبي إلا كافر. هذا يقول إيه؟ ونقتلك أيضا، ها،
ونقتل أعداءك ونقاتلك مع أعدائك.
نعم نقتلك.
ها؟ نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك.
هذا كفر بنفسه. وبالتالي الحقيقة ما يطمئن الإنسان إلى النقل هذا في ماذا؟ في القول بكفر تارك الأعمال، إنما يستقيم هذا مع عدم القيد الأخير. إنما إذا كانت هذه الصورة هي المكفرة ففي هذه الجزئية المكفرة، أما بقيها بقيها من الترك وغير ذلك بقيها هو الذي نقول به أنه يكون. وشيخ الإسلام له المواضع الأخرى زي ما نقلنا، ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا كذا وكذا، لكن أنا ما انتبهت لهذا العمل، لا العمل ده نفسه مكفر بنفسه يكفينا. وبالتالي سرد كل هذه الأعمال سرد الأعمال يعني ما تغير في الواقع شيء، ما تغير، لما نقتلك ونقاتل ونقاتلك مع أعدائك، نقتلك قتل النبي كفر، هذا كفر، إزاء النبي كفر، سب النبي كفر، كيف قتل النبي؟ يبقى هذه واحدة. إذا نرجع عن الاستدلال بهذا النقل في بيان كفر تارك العمل، أحسنت يا محمد، في بيان كفر محمد انتشره ما شاء الله. أيه. خلاص نعم. إنما ترك العمل الشيخ الإسلام قاله كلام كتير في بيان هذا، لكن احنا كنا ايه هنجيب القول هذا نضيفه مع ما سبق، لكن وجود هذا يدل على ان هذا الحقيقة مكفر بنفسه، احنا ما نحتاج كل ما ذكر، انما كأعمال هذا امر معلوم. نعم نعم.
قال وحديث البطاقة ذكر الشيخ انه رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه والاعمال بالخواتيم مع أن علي بقية إشكال والله أعلم. وأما معنى كل ذنب عصي الله تعالى به شرك أو كفر، فالشرك والكفر نوع والكبائر نوع آخر والصغائر نوع آخر، ومن أصرح ما فيه حديث أبي ذر في من لقي الله بالتوحيد قوله وإن زنى وإن سرق، مع أن الأدلة كثيرة، وإذا قيل من فعل كذا فقد أشرك أو كفر فهو فوق الكبائر، وما رأيت
فوق الكبائر وليس فهو ماذا؟ فهو كفر، هذا فوق الكبائر، لأن الذنب والمعصية اللي ورد وصفه بالكفر والشرك هذا أكبر من الكبائر التي لم يرد فيها ذلك، لكن دون الشرك الأكبر والكفر أكبر، فمن حلف بغير ذلك فقد كفر أو أشرك. نعم.
وما رأيت ما يخالف مما ذكرت لك فهو بمعنى الذي هو أخفى من دبيب النمل، وقول القائل كفر نعمة خطأ رده الإمام أحمد وغيره. ومعنى كفر دون كفر أنه ليس يخرج من الملة مع كبره، والرؤيا أرجو أنها من البشرى، ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره. وقولك أن الإيمان محله
انتبهتم لعلها ولا تغره، ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، هات كذا شوفوا ابحثوا تسره ولا تغره، تسره فهي ماذا؟ الرؤيا الصالحة يراها الرجل أطول له تمام، لكن لا تغر أي لا يغتر بذلك، يغتر بذلك فيتصره ولا تغره، لا يغتر بها يقول أنا من أولياء الله ولا شيء وأنا وأنا وأنا، فيتصره ولا تغره، تصره ولا تغره. نعم.
وقولك أن الإيمان محله القلب، فالإيمان بإجماع السلف محله القلب.
أما مسألة قول القائل كفر النعمة يقول خطأ رضاه الإمام أحمد غيره، إن قصد في الكفر الأكبر ذلك نعم، وإن قصد بكفر النعمة يعني عدم الشكر لها فقد جاء في القرآن، جاء في القرآن يا إخواني ها أفبنعمة لا يكفرون، فجاء في هذا كفر النعمة، أي أنه لا يشكر هذه النعمة، وكذلك من كفرها أن ينسبها إلى غير الله عز وجل، ينسب نفسه إلى مهاراته وغير ذلك. فما أدري ما وجه كفر النعمة، هل المراد به أن تطلق على كفر أكبر؟ طبعا لا، ولهذا كفر النعمة كفر أصغر، أصبح من عبادي، حديث زيد بن خالد في الصحيحين، أصبح من عباده مؤمن به وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالله كذا وكذا فذاك إيه كافر به مؤمن بالكوكب، هذا كفر، كفر ايه؟ كفر النعم، حيث تنسب الى غير الله عز وجل. شوفوا كده هذا القول يا عبد الرحمن، كفر النعم وانكار احمد له، ايه وجهي عن الانكار؟ ما وجه الانكار؟ وهذه ايضا عبارة استعملها العلماء. نعم، ها لقيته كفر الرؤية، ها قال ايه في رؤية؟ ايا كان مش لازم عبد الوهاب.
قال المروذي ادخلت ابراهيم الحميدي على ابي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال ان امي رأت لك كذا وكذا وذكرت الجنة، فقال يا اخي ان سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج سهل الى سفك الدماء وقال الرؤية تسر المؤمن ولا تغره
بالغيب. نعم. تمام، ولا تغره. شوف الصالح مش قال بقى ايوة انا كذا، هي رأت انه يعني في الجنة، فقال اسكت بس، فلان ابن فلان هذا قد رأى رؤية تستدر وقنا كانت كان رأى طورة له او شيء من هذا، ثم انه خرج عن الناس بالسيف. اي نعم، وبلغني ان هذا يسمونه المهدي المنتظر اللي وزار في المملكة يوم ان حصل ما حصل احداث الحرم في فتنة جهيمان، فعلا كانت في رؤية ترى لمحمد بن عبد الله، هذا واحد محمد بن عبد الله اسمه اسم النبي، جهيمان كان معاه، مش هو جهيمان اللي ادعى، ففي رؤية فعلا رؤى وبعض الامور يعني كده كانت تحصل من هذا، حتى اغتر بها وصاروا على يقين انه ماذا؟ انه المدى منتظر. نعم، طيب اكمل. وقولك ان الايمان محله القلب،
وقولك ان الايمان محله القلب، فالايمان باجماع السلف محله القلب والجوارح جميعا كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال،
فالايمان باجماع السلف محله القلب والجوارح جميعا ليس القلب فقط كما تقول المرجئة. نعم،
كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها.
وأما انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم ما زادتهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويرزقون المنفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وكما جاء في حساب هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم،
وأما كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك شيء معلوم، والسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان النفاق أو سلب الإيمان كله.
نعم،
وأما الشبهة التي وردت عليك إذا كان رجل مخالفا دين الإسلام ويصد عنه ولكن فيه ورع عن بعض المحرمات فأنت خابر أن الإنسان
يعني ممكن نجده إيه؟ ممكن نجده مخالف في دين الإسلام وهو الأخيره، لكن عنده ورع عن بعض المحرمات، يعني الزنا لا مثلا أو القتل لا. نعم،
فأنت خابر أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة، فكيف الصد عن سبيل الله؟ واذكر قوله تعالى
فكيف الصد عن سبيل الله. نعم،
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فإذا كانت الكراهية تحبط الورع الذي تذكر فكيف الصد مع الكراهة؟
الله،
واليهود والنصارى فيهم أهل زهد أعظم من الورع،
ومع ذلك كفار. ومع ذلك إيه؟ هو يعني بيقول إيه؟ بيقول الإيمان وكذا بينتج ورعا يبعد عن المعاصي وإخه، لكن أنا أرى مثلا بعض المؤمنين عندهم معاصي وأرى بعض الكفار عندهم ورع عن المعاصي، فكيف يكون عنده تقوى عنده ورع ما عنده إيمان؟ هكذا يقول. يعني مثلا ممكن تجد امرأة كافرة لكن إلا الزنا ممنوع تأنف، مثل ما كان بعض أهل الجاهلية عنده كده، وبعضهم كان يأنف من الكذب يعني يجرب عليه كذب، لكن هذا ليس دليلا على وجود إيمان، لكن هذه قد تكون من موافقة الطبع أو غير ذلك. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحد يسأل يقول، وعليكم السلام، يقول شيخنا بارك الله فيك، يوجد بعض الدعاة يدعون إلى الزواج بدون قائمة، يقول الرجل يعطي المهر للمرأة وإن كان يوجد ذهب أو مؤخر يكتبه ويوقع عليه، ولكن يجهز هو بيتا من كل شيء، ولا يجعل أهل الزوجة يأتون بشيء، ولا يكتب قائمة حتى لا يكون مقيدا. فهو ربما يريد الطلاق في بعض الأوقات، ولكن هذه القيود والمواثيق تعيقه، فيضطر إلى العيش مع من لا يريدها بسبب هذه الضغوطات، ويقول هذا أيسر للزواج وأدعى وأقلهن مهرا أكثرهن بركة. فنرجو توضيح هذا الأمر ويرد الحقوق التي لها من مهر أو ذهب أو غيره عند الانفصال. يعني هو خلاص الكلام من بيقول إيه، نجعل هذه الأمور من الاتفاقات وكذا قصيرا على نكتب للبنت مثلا وليكن 50 جراما من الذهب، مؤخر مثلا كذا 1000، أما بيتك عليك أن تكون بإعدادي إيه؟ بإعدادي بيتك أنت، وما يكون في قائمة عليك، يعني ما يكون في قائمة وعليك خالص مطلقا، إنما أنت بتكتب هذا الحق لها فقط بما لا يكون تحت القائمة، وتدفع 50 جراما من ذهب عند الانفصال وانتهت المسألة. هذا من باب التيسير إيه؟ هذا من باب التيسير. طيب هذا الأخ الذي أفتى بهذا إن كان يدل مثلا على التيسير وكذا ولا يوجب ذلك، لكن يرى أنه من أنواع التيسير، هذه وجهة نظر قد تقبل وقد ترد، قد تقبل وقد ترد. وهو راعى إيه؟ راعى حال الزوج، إذا أراد أن يطلق فيكون عنده عوائق كثير، ولم يرى حال الزوجة أنها قد تظلم ويعطيها الشيء اليسير وما أعطاه شيء، وربما منعه من الظلم كثرة هذه القيود، يعني هو راعى جانبا واحدا. طيب ولو افترضنا أن هذا فيه مصلحة بالفعل، لكن هل هذا نوجبه ولا نقول يرجع فيه إلى الزوجين وإلى ولي الزوجة مع الزوج وهم على ما اشترطا عليه؟ فالنبي قد قال المسلمون على الشرطين من الشرط حل حرام أو حرم حل، وقال إن أوفى إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به إيه؟ الفروج. فنقول مثل هذه الأمور يرجع فيها للاتفاق، لا الإسلام يقول لك يكتب قائمة ولا الإسلام يمنع القائمة، فكتابة القائمة لا تتنافى مع الدين وعدم كتابتها لا تتنافى مع الإيه؟ مع الدين، بل المسلمون على شروطهم على حسب ما يتفق الناس عليه. ممكن واحد يتزوج امرأة بختم من حديد، جاء في حديث سعد بن سعد الساعدي أنه قال تمس ولو ختما من إيه؟ من حديد، حتى خدم حديد ما وجده وقال النبي أزوجكها على ما معك من القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو اتفقوا المهر يا بنتي، المهر هو دبلة أو خاتم بمعنى صح عشان نخرج من الدبلة هذه، خاتم مثلا، خاتم جرمان ما في مشكلة ولا إشكال. طب لو اتفق معه على مهر 3 جرام ذهب ومؤخر كمان ما في مشكلة، اتفقوا أن الزوجة تزوج في بيت أبي الزوجة وهو لا يفرش الشقة ما في مشكلة، هذا كله لا إشكال فيه. الإسلام يدعو بصفة عامة إلى التيسير، صور التيسير هذه ترجع فيها إلى أعراف الناس، ولهذا الله عز وجل قال وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيء، يعني ممكن المرأة تزوج على قنطار يعني شيء الكثير، شيء ليه الكثير، وممكن المرأة تتزوج على الخاتم من الحديد، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، إن بذلت أي شيء فهو مهرك وإن بذلت أكثر شيء فهو المهر. لكن كدعوة عامة يا إخوان، كدعوة عامة ندعو إلى تيسير المهور، كدعوة عامة ندعو إلى تيسير المهور. والد أخينا الشيخ محسن المريض، نسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك.